بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الصيام من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ رمضان ابن إبراهيم أبكر حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 وألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
حسبك بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الصيام. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند صوم الحائض والنفساء، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إكمالا للذين يرخص لهم الفطر. أول ما ذكر المصنف والمسافر والمريض، ثم ذكر الحائض والنفساء، ثم هنا الحامل والمرضع. وذكر الشيخ هنا حالة واحدة وهي إذا خافت على ولديهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فالحامل والمرضع، أولا الحامل سواء كان في الشهور الأولى أو في الشهور الأخيرة فيان، كلها فيان. فالحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يخاف على نفسيهما، أن يخاف على نفسيهما، فعليهما هنا القضاء فقط، وهو مذهب جمهور أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك. إذا خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط، وهذا أمر مجمع عليه لأنهما لما للحديث الذي جاء عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. قال ابن قدامة: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا نعلم فيه خلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. إذا خافتا على نفسيهما يدخلون، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يدخلون ضمن المريض. الحالة الثانية إن خافتا على أنفسهما وولديهما جميعا، فهنا في هذه الحال يكون مثل الحالة السابقة، فعليهما القضاء فقط. الحالة الثالثة وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، لم يخافا على أنفسهما وإنما خافا على ولديهما. فهذه الحالة يقول المصنف: أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذه الحالة وقع فيها الخلاف. هنا الشيخ رجح الإفطار والقضاء والإطعام. فهذه المسألة فيها ما يقارب 6 أقوال أو 7 أقوال، نقتصر على 4 أقوال منها. نقول: ذهب بعض أهل العلم أن عليهما القضاء والإطعام، الذي هذا القول الأول الذي ذكره المؤلف، وهو قول الشافعي وأحمد ومن المعاصرين. طبعا هذا مذهب الحنابلة، ومن المعاصرين ذهب إليه الشيخ الفوزان حفظه الله. قالوا: لأنهما في حكم المريض والمريض يقضي، هذا في القضاء. وأما الإطعام فلآثار الصحابة رضي الله عنه. هذا القول الأول وهو الذي رجحه المؤلف. القول الثاني وهو أن عليهما القضاء فقط ولا إطعام عليهما، ولا إطعام عليهما. وهذا مذهب الأحناف، وهو قول علي بن أبي طالب، ومن المتأخرين الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الكعبي: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام الذي ذكرناه عنه، ولم يذكر الكفارة، والأصل براءة الذمة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قالوا أن عليهما الفدية فقط وليس عليهما قضاء. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطروا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما. هذا هو الشاهد: ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما. وأيضا ثبت عنه أنه قال أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في الكبير والحامل والمرضع، أن يطعما عن كل يوم، يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. ولكن جاب على هذا القول أن الآية منسوخة، أن الآية منسوخة، وقد جاء عن بعض الصحابة أنها منسوخة، فقد قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع أن نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكما ذكرنا في الدروس السابقة أن قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه كانت في بداية الأمر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ثم نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا جاء عن عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنفختها وأن تصوموا خير لكم. وأيضا جاء عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها. وهذا هو الراجح، أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها منسوخة وليست محكمة. وابن عباس يقول ليست منسوخة، إنما هي في الكبير والحامل والمرضع. ولو كانت الآية في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم والحامل والمرضع لم يأتي بعدها وأن تصوموا خير لكم، لم يخيرهم الله عز وجل لأنهم لا يطيقون. وأيضا من استدل بهذا القول استدل بقراءة يطوقونه، يعني بمعنى لا يطيقونه، وهذه قراءة ليست تبعية وإنما هي قراءة شاذة. القول هذا هو القول الثالث والجواب عليه، الجواب على أن الآية منسوخة، على أن الآية منسوخة. وهناك قول رابع وذهب إليه ابن حزم، قال لا قضاء ولا فدية، لا قضاء ولا فدية لعدم ورود النص، لعدم ورود النص، ولكن يجاب عليه بقوله تعالى فعدة من أيام أخر. والراجح والله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني أن عليهما القضاء فقط. فنقول نلخص هذه الأقوال، القول الأول ما ذكره المؤلف وهو الإفطار والإطعام، القول الثاني أن عليهما القضاء فقط، المعذرة، القول الأول هو القضاء والإطعام، القول الثاني القضاء فقط، القول الثالث هو الإطعام فقط ولا قضاء، والقول الرابع هو القول لا قضاء ولا إطعام، والراجح هو القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز رحمهم الله. هذه هي المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ذهب إلى مسألة أخرى، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. سبق لنا في الدرس الماضي أن العجز ينقسم قسمين عجز يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يزول العجز ثم يقضي، وعجز لا يرجى زواله، وذكرنا أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة. قلنا نحن أنها إيش؟ رجحنا أنها منسوخة. قالت: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. وأيضا جاء عن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وقول ابن عباس هذا هو المعتمد في هذه المسألة، والظاهر أنه لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، ويحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما يتبادر من قوله رخص، ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد نقل ابن المنذر وابن حزم الإجماع على هذه المسألة، أن من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. فهذه مسألة مجمع عليها. وكيفية الإطعام، نقول أن يخير الكبير أو العاجز عن الصوم ومن في حكمه في الإطعام، في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين، لكل واحد مد من البر ومقداره 563 جرام، وبين أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة سريج ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. إن شاء أولم آخر الشهر وأطعم 30 مسكينا، أو وزع على المساكين الطعام حبة. نعم. قال: ومن أفطر فعليه القضاء. هذا هنا الشيخ شرع في المفطرات، شرع في المفطرات، والفقهاء يطلقون على عليها المفطرات، ويطلقون عليها المفسدات، ويطلقون عليها النواقض، وكلها بمعنى واحد. فهنا الشيخ شرع في المفطرات، قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء. هذه هي المفطرات التي ذكرها. قال: إلا من أفطر بجماع. هذه ستة مفطرات، ستة مفطرات. وأصول المفطرات هذه ثلاثة، ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، التي هي الجماع والأكل والشرب. فهذه مجمع عليها، وهي أصول المفطرات. أولها قال: أو أكل بأكل أو شرب، يعني أول المفطرات الأكل والشرب، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه أدلة الأكل والشرب إضافة إلى الآية التي ذكرناها أول. ومعنى الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، هذا هو الأكل، إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وهذا الشيء يشمل ما ينفع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، ما لا نفع فيه ولا ضرر، مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجهه هو العموم، فإن الآية أطلقت كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. قال: وقال بعض أهل العلم إنما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصى أو أشبههما لا يفطر. والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. ولا فرق بين أن يدخل هذا الطعام عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. وهذا عن طريق الأنف يذكره العلماء، وهو الاستعاض. الاستعاض هو إدخال الطعام عن طريق الأنف، وهو مفطر، لأن الأنف من مداخل الأكل، يعتبر من مجرى الأكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن قبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث صحيح. قال العلماء أيضا: ويلحق بذلك الإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الأكل. نعم، هذا هو المفطر الأول، الأكل والشرب. ثم قال: أو قي عمدا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وعله أحمد، وقواه الدارقطني، وصححه الشيخ الألباني. هذا أيضا جاء عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وصححه الألباني. وأيضا روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول، ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القي فليس عليه قضاء. هذه الأحاديث التي ذكرناها دليل على ما ذكره المصنف، وحيث قال: أو قي عمدا. فهذه الأحاديث تدل على أن من تقيأ مستدعيا للقي فسد صومه وعليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور. وقد علل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ممن يرى هذا القول، بأن القيء يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها. هذا هو قول الجمهور. وهو ما ذكره قول المصنف هذا على قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر، وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة وابن مسعود وابن مسعود ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم، وحكاه ابن حجر رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، فإنه ساق بعض الآثار الدالة على ذلك، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ودليل أصحاب هذا القول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، مع أن القي مما تعم به البلوى وتحتاج الأمة إلى معرفة حكمه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي، ولكن فيه نظر للخلاف الذي ذكرنا، والراجح والله أعلم هو القول الأول للأدلة التي ذكرناها، وهو الأحوط والله أعلم. فالقيء نقول أنه مفسد للصوم، وهذا إذا تقيأ عمدا، أما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه بالإجماع، فلا شيء عليه بالإجماع. نعم. ثم قال: أو حجامة، أو حجامة. والحجامة ما بما أنها مفطرة، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، وهذا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز، واستدلوا بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث اختلفت فيه كلمة أهل العلم، والأكثرون على تصحيحه، فممن صححه الإمام البخاري وابن المديني، وصححه الألباني، وضعفه أبو حاتم والإمام الشافعي. وهذا هو قلنا القول الأول. أما القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وقد طعن في هذا الحديث، مع أنه في البخاري طعن فيه الإمام أحمد بن المديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم، وقالوا إن لفظة وهو صائم غير محفوظة. وقال مهنا: سألت أحمد عن الحديث فقال: ليس فيه للصائم، إنما هو وهو محرم. يعني الحديث الذي استدل به الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقالوا أن هذه لفظة وهي صائم غير محفوظة، وإنما احتجم وهو محرم. وأيضا والله والذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور. ولحديث جاء عن أبي سعيد الخدري، أخرجه النسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حزم، وصححه الألباني في الإرواء من حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة. قال ابن حزم: إسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نفس الفطر بالحجامة سواء أكان حاجما أو محجوما، سواء كان حاجما أو محجوما. وهذا هو القول الراجح، نقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، ولكن كان هذا في بداية الأمر، كان هذا في بداية الأمر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. فيكون الراجح هو قول الجمهور، فيكون الراجح هو قول الجمهور. ثم قال طيب، قال: أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة، وهو يعني معذرة، قال: أو إمناء بمباشرة، والمباشرة هي التقاء البشرتين، ويدخل في ذلك القبلة والاستمناء وتكرار النظر. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة. والدليل على أن المني يطلق على اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم، وهذا القول هو قول جماهير الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية وعامة الحنفية، ورجحه ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز، وأفتت به اللجنة الدائمة. نعم، وقال ابن قدامة: ولو استمنى بيده فقد فعل محرما، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. وأيضا جاء في المجموع للإمام النووي: إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا. وذهب بعض أهل العلم من الحنفية والظاهرية والشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك، أو أنه لا فطر بالاستمناء، لا فطر بالاستمناء ولو أنزل، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك. ولكن نقول أن الراجح في هذا هو القول الأول، قول عامة أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.